أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القبلة وأحكامها: يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها. يجب أن يستقبل الإنسان القبلة في صلاة الفريضة، وكذلك توابع صلاة الفريضة كقضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط. أما سجود السهو فلا يشترط فيه استقبال القبلة، وكذلك النوافل. النوافل لا يشترط فيها الاستقبال حال المشي والركوب. إذا أتى بالنوافل نعلم بأنه يجوز الإتيان بالنوافل في حالة المشي أيضا. الإنسان إذا كان متطهرا يمكنه أن يأتي بالنوافل صلاة النافلة وهو ماشي أو وهو راكب بدون أن يستقبل القبلة، فيسقط هذا الشرط حال المشي. شرط الاستقبال بالنسبة للنوافل يسقط، فلا يشترط فيها الاستقبال حال المشي طبعا والركوب. أما حال الاستقرار إذا كان مستقرا يعني ليس ماشيا ولا راكبا، فيشترط على الأحوط وجوبا، يشترط الاستقبال. وما المقصود من القبلة؟ القبلة هي الكعبة، المكان الذي تقع فيه الكعبة المشرفة. والاستقبال يتحقق بمواجهة عين القبلة نفسها، عين الكعبة. إذا توجهنا إليها بعينها هذا هو المطلوب. إذا تمكنا من تمييزها، تمكنا من تمييز مكان الكعبة بالدقة، يجب أن يستقبل ذلك المكان. أما إذا لم نتمكن من تمييز مكان الكعبة بالقبلة فنتوجه إلى محلها العرفي، بحيث العرف يقول أننا متجهون إلى جهة الكعبة، هذا هو كافي. نطبق مسألة 201: يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها. توابع الفرائض من الأجزاء المنسية، هذا من بيانية، من الأجزاء بيانية للتوابع، يعني توابعها أبين توابعها. ما هي توابعها؟ هي الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط دون سجدتي السهو. سجدتي السهو ليس من التوابع وإن كانت واجبة، فلا يشترط فيها الاستقبال. وأما النوافل هذا كله في الفرائض، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب أو الركوب. والأحوط وجوبا اعتباره فيها، يعني اشتراط الاستقبال في النوافل حال الاستقرار. والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه، محاذاة نفس المكان، نفس البيت الشريف، مع التمكن من تمييزها، مع التمكن من تمييز الكعبة المشرفة. إذا تمكن الإنسان بواسطة قربه مثلا من الكعبة أو بواسطة أجهزة خاصة دقيقة تعين له المكان بالدقة، مكان الكعبة، يجب عليه أن يتوجه بتلك الجهة. والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك، إذا لم يتمكن من تعيين مكانها بعينه يعني بالدقة، يتوجه إلى جهة الكعبة عرفان، المكان الذي يعتبره العرف جهة للكعبة. والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك، عند عدم التمكن من محاذاة عين الكعبة. مسألة 202: الصلاة إذا كانت واجبة زمن حضور الإمام، يعني في الزمن السابق قبل غيبة الإمام، إذا كانت صلاة ما واجبة فيعتبر فيها الاستقبال حتى لو كانت في زمان الغيبة مستحبة، مثل ايش؟ كصلاة العيدين. صلاة العيد كانت في زمن حضور الإمام واجبة، ولكنها في زمن الغيبة مستحبة. فالآن يشترط في هذه الصلوات، مع أنها مستحبة ونافلة، ولكن يشترط فيها الاستقبال، يعتبر فيها الاستقبال. أما إذا كانت الصلاة من أساسها لا يعتبر فيها الاستقبال كصلاة النافلة مثلا، فهذه حتى لو وجبت، يعني بالعكس، كانت مستحبة وصارت واجبة، وجبت بسبب النذر والعهد واليمين مثلا، فأيضا هنا لا يعتبر فيها الاستقبال. وأما مثلا 202، ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام كصلاة العيدين، يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا. الآن مستحبة، ولكن مع إن كونها مستحبة يعتبر فيها الاستقبال. وأما ما عرض عليه الوجوب، عرض عليه الوجوب، ليس بالأساس هو واجب، وإنما عرض الوجوب واتصف بالوجوب بسبب الناذر وشبه الناذر كالعهد واليمين، فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب. إذا أتي به حال المشي والركوب حينئذ لا يكون الاستقبال شرطا، فيمكن الإتيان بالنافلة المنذورة يعني بدون استقبال، مع أنها واجبة، ولكن ما دمنا نأتي بها حال المشي والركوب فالاستقبال ليس بواجب. مسألة 203، يجب العلم باستقبال القبلة، أن نكون عالمين متيقنين بأن هذه هي جهة القبلة. وإذا لم يوجد العلم، لم نحصل على العلم، تقوم البينة مقامه. وطبعا هذه البينة تقوم مقام العلم بشرط أن تستند إلى المبادئ الحسية، أو ما بحكمها، بحكم المبادئ الحسية. يعني تكون هذه البينة حينما تشهد بأن جهة الكعبة من هنا تكون مستندة إلى مبادئ حسية، معتمدة على حساب مثلا فلكي دقيق كالحس، كأنما يرى الكعبة مثلا، أو ما بحكم المبادئ الحسية، هذه الأجهزة الدقيقة مثلا التي تعين الجهة بالدقة. وقول الثقة من أهل الخبرة، العالم بالفلك والنجوم مثلا، وإذا كان ثقة وأخبر بأن جهة الكعبة هذه، هذا قوله حجة حتى لو لم يفيد الظن، حتى لو لم يحصل لنا ظن بقوله، أيضا ما دام هو ثقة ومن أهل الخبرة قوله حجة، يجب اتباعه حتى مع التمكن من تحصيل العلم بالقبلة. لكن بما أن هذا أهل الخبرة، من أهل الخبرة وهو ثقة، فنكتفي بقوله، يجوز الاكتفاء بقوله. فإذا لم يتمكن الإنسان من تحصيل العلم بالقبلة أو ما بحكم العلم بالقبلة من البينة وقول الثقة، حينئذ يجب عليه أن يبذل الجهد حتى يحصل على مرتبة الظن، الظن بجهة القبلة، على المرحلة الثانية. وأما إذا لم يتمكن حتى من بذل الجهد وتحصيل الظن بجهة القبلة، فهنا يكفيه أن يتوجه إلى ما يحتمل أنه جهة الكعبة، يحتمل أن هذه الجهة هي جهة الكعبة، حينئذ يتعين عليه أن يصلي إلى هذه الجهة، هذه المرحلة الثالثة. والأحوط له استحبابا في هذه المرحلة الثالثة أن يصلي إلى 4 جهات. نطبق، يجب العلم باستقبال القبلة وتقوم البينة مقامه، مقام هذا العلم. إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة. والظاهر حجية قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة وإن لم يفيد الظن هذا القول، حتى لو لم يحصل لنا منه الظن يكفي، وهو حجة ويجب اتباعه حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها. حتى لو كنا نتمكن من أن نحصل العلم وهنا لم نحصل حتى على الظن، أيضا يكفي أن نتبع قول الثقة. ومع عدم التمكن من تحصيل العلم، حتى مع عدم التمكن من هذا من تحصيل العلم أو ما بحكم العلم، يجب أن يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن. فإذا بذل الجهد وحصل له الظن بجهة من الجهات يعمل طبق ظنه، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، الجهة التي يحتمل أنها القبلة يصلي تجاهها. والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات، هذا هو المستحب. مسألة 204: إذا ثبت له بوجه شرعي أن القبلة في جهة فصلى إليها، هذه الجهات التي عيناها إما حصل له العلم بأن القبلة من هنا أو قامت لديه البينة التي شهدت واستندت إلى مبادئ حسية بأن القبلة من هنا، أو اعتمد على قول أهل الخبرة الثقة العارف بالقبلة ثم انكشف له الخلاف بعد ذلك، انكشف أنه صلى في جهة مخالفة للقبلة وهو كان قد اتبع الوسائل الشرعية التي حددناها، فهنا تارة انحرافه عن القبلة يسير بحيث ينحصر بين اليمين واليسار، يعني أقل من 90 درجة إلى اليمين و90 درجة إلى اليسار. هنا إذا انتبه في الأثناء، يعني في أثناء الصلاة يتوجه يعدل يستعدل ويوجه نفسه إلى القبلة اليقينية الصحيحة ويتم صلاته. وطبعا حينما يتحرك باتجاه القبلة ينبغي يجب عليه أن يسكت، لا يقرأ شيئا، لا يأتي شيء بشيء من أفعال الصلاة حين هذا التحرك، يجب أن يكون مطمئنا حين الأذكار والقراءة، فيجب عليه أن يستقر إلى أن يثبت في القبلة الجديدة ثم بعد ذلك يتم صلاته ولا يحتاج إلى إعادة. أما إذا كان الانكشاف الحال بعد الصلاة حينئذ صلاته صحيحة ولا يجب إعادتها. أما إذا بلغ الانحراف أكثر من ذلك، إذا اكتشف أن انحرافه عن القبلة أكثر من هذا المقدار، أكثر من 90 درجة، يعني المقدار القبلة مثلا كانت إلى يمينه بالضبط أو أكثر من يمينه أو إلى يساره بالضبط أو أكثر من اليسار أو إلى الخلف، كان متجها بالعكس تماما مثلا، وهنا إذا كان الانكشاف قبل المضي الوقت يجب عليه إعادتها حتى لو بعد الصلاة، لو أتم الصلاة وانكشف له الحال ولكن الوقت باق بعد لم تغب الشمس، حينئذ يجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا كان الوقت قد انقضى هنا لا يجب عليه الإعادة وإن كانت مستحبة. مسألة 204: إذا ثبت له بوجه شرعي أن القبلة في جهة فصلى إليها، إلى تلك الجهة التي ثبت له بوجه شرعي أنها القبلة، ثم انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته. فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وإن كان أحوط استحبابا. الطهارة في الصلاة تعتبر في الصلاة طهارة الظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس، هذا شرط من شرائط الصلاة، الطهارة في اللباس والبدن. أما الأشياء الصغيرة التي حجمها صغير فيعبر عنها ما لا تتم به الصلاة من اللباس، فهذه حتى لو كانت نجسة لا تؤثر نجاستها، كالقلنسوة والتكة والجورب، هذه إذا كانت نجسة تصح الصلاة بها مع نجاستها، لا تؤثر على صحة الصلاة، ولكن بشرط أن لا تكون متخذة من الميتة النجسة، ولا نجس العين. فإذا كانت متخذة من نجس العين، متخذة من الكلب مثلا أو من الميتة النجسة، هنا لا يجوز الصلاة بها حتى وإن كان حجمها صغيرا، لا تتم الصلاة فيها. والمقصود من عدم تمامية الصلاة فيها هو عدم كفايتها لستر العورة، فإذا لم تكفي لستر العورة فهي لا تتم الصلاة فيها لوحدها يعني، فإذن هي لا تتم فيها الصلاة. مسألة 205 تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب، بشرط أن لا يكون متخذا من الميتة النجسة، ولا نجس العين كالكلب على الأحوط وجوبا، ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة، شيء نجس إذا لم يصدق عليه أنه لابس لهذا النجس أو لهذا المتنجس، وإنما يصدق عليه أنه حامل حمله في جيبه مثلا، هذا لا بأس به حتى لو كان مما تتم فيه الصلاة، ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجس في جيبه، فلا يؤثر على صحة الصلاة. مسألة 206 لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البر، إذا كان الإنسان مجروح وجرح بليغ يعني كبير معتد به وعليه دم، حينئذ لا يؤثر هذا على صحة صلاته، وخصوصا إذا كان التطهير حرجيا فيه مشقة، هذا التطهير تطهير الجرح وغسله يشق على الإنسان، هذا أوضح أنه لا يجب تطهيره ويجوز الصلاة فيه. ويشترط في مثل هذا أن يكون الجرح معتد به كما قلنا وله استقرار وثبات، مو جرح بسيط يعني بحيث يزول، فإذا كان الجرح بسيطا يسيرا هنا يجب تطهيره. مسألة 206 لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء قبل شفائها، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا نوعا، حرجيا على نوع الإنسان. نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به، جرح كبير مهم وله ثبات واستقرار، لا أنه يزول بسرعة ويشفى بسرعة، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلا فيما سيأتي فيها استثناء حتى الجروح الجزئية إذا لم يتعدى الدم مثلا الدرهم سوف يأتي أنه معفو عنه في أثناء الصلاة. مسألة لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم، إذا كان الدرهم مقدار الدم أقل من الدرهم، الدرهم البغلي الذي هو عبارة عن عقد الإبهام، هذا إصبع الإبهام عبارة عن ثلاثة عقود، العقد الأول منها هذا الأول هو عبارة عن مقدار الدرهم، فإذا كان الدم أقل من هذا المقدار فهو معفو عنه في الصلاة سواء كان في اللباس أو في بدن المصلي. وطبعا يشترط أن يكون هذا الدم ليس من دم الحائض ولا دم غير مأكول اللحم ولا دم نجس العين ولا دم النفاس والاستحاضة، هذه الدماء كلها حتى القطرة منها تبطل الصلاة، لا يجوز الصلاة معها. أما غير هذه التي ذكرناها من الدماء، دم الإنسان، دم الحيوان، غير هذه المستثنات يجوز الصلاة بها إذا لم تبلغ الدرهم، إذا كانت أقل من الدرهم. مسألة 207 لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم، أي هو الدرهم يعني ما يساوي عقد الإبهام، بلا فرق بين اللباس والبدن ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك من الدم يعني دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوما دم نجس العين كالكلب والخنزير والميتة والسباع الوحوش، بل مطلق غير مأكول اللحم حتى القطة يعني دم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا، حتى اللي أقل من الدرهم حتى القطرة منها لا يعفى عنها في الصلاة إلا إذا كان مسبوكا فلا يعفى عن قليلها أيضا. وإذا شكه مسألة أخرى فرع آخر، شككنا أن هذا المقدار من الدم أقل من الدرهم أو هو درهم أو أكثر من الدرهم، هنا نبني على أنه أقل من الدرهم فنصلي فيه يعني بالنتيجة. وإذا شك في دم أنه أقل من درهم من الدرهم أم لا، بنى على العفو عنه، بنى على أنه معفو عنه فيصلي فيه، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية، إلا إذا كان هذا الدم سابقا كثيرا أكثر من الدرهم والآن نشك في أنه صار أقل من الدرهم أو لا بقي على كثرته مثلا، حينئذ نستصحب بقاء الكثرة، بقاء أنه كان لا يجوز الصلاة فيه والآن كما كان الآن هم أيضا لا يجوز الصلاة فيه، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، يعني كان سابقا مقدارا كثيرا غير معفو عنه، كان أكثر من المقدار المعفو عنه والآن نشك هل حكت هذا الدم، هل حك وصغر وصار قليلا بسبب الحاك فيجوز الصلاة فيه أو لا، هنا نستصحب بقاء عدم الجواز الصلاة فيه. وإذا علم أنه أقل من الدرهم حتما وجزما هو مقدار قليل قطرة هذه، ولكن لا نعلم أن هذه القطرة هل هي من دم الإنسان أو الحيوان أو من هذه الدماء المحظورة، هذه دماء الحيض مثلا، هنا يجوز الصلاة فيه. وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة، نجس العين، الميتة، السباع، غير مأكول اللحم، من الدماء المذكورة المستثنات فلا بأس بالصلاة فيه. مسألة 208 إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها، مسألة ابتلائية، أحيانا يصلي الإنسان وهو جاهل بالنجاسة، لا يدري أن على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة، ثم بعد ذلك يلتفت إلى هذه النجاسة، فما حكم صلاته؟ تارة يكون الالتفات بعد إكمال الصلاة وأخرى أثناء الصلاة، إذا كان التفاته وعلمه بالنجاسة بعد إكماله للصلاة صحت صلاته، ما دام قد فرغ من الصلاة صلاته صحيحة. طبعا بشرط تصح صلاته، فيما إذا لم يكن شاكا فيها في النجاسة قبل الصلاة، لم يحصل لديه أي شك قبل الصلاة في النجاسة، اطمأن بطهارة بدنه ولباسه فصلى، ثم بعد ذلك اكتشف النجاسة، هذه صورة. أو يكون قد شك قبل الصلاة، صار عند حالة شك أنه توجد نجاسة أو لا، وشاهد قطرة مثلا سقطت، قطرة دم سقطت وبحث عنها، فحص في لباسه وبدنه فلم يجدها فصلى، ثم بعد ذلك اكتشف القطرة، اكتشف وجود النجاسة. في هاتين الصورتين لا يعيد صلاته. وأما إذا شك في النجاسة قبل الصلاة ولكن لم يفحص، كانت وظيفته الفحص عن النجاسة ولكن لم يفحص، وبعد ذلك بعد الصلاة وجد النجاسة، حينئذ يعيد صلاته على الأحوط لزوما، فيما إذا رآها داخل الوقت يعيدها، وإذا رآها رأى النجاسة خارج الوقت يقضي الصلاة. هذا فيما لو علم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة. أما إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، هو يصلي وجد النجاسة، التفت إلى أن في ثوبه نجاسة، فهنا أيضا شقان، تارة يحتمل أن تكون هذه النجاسة قد وقعت عليه بعد أن دخل في الصلاة، احتمال هو أثناء الصلاة ووقعت قطرة عليه من الفوق مثلا، قطرة نجاسة يحتمل ذلك. وأخرى يعلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة، يصير عند علم جزمي بأن هذه النجاسة لا مو الآن، وإنما هذه النجاسة حتما كانت من أول الصلاة، قبل الصلاة كانت موجودة. ففي الشق الأول إذا احتمل حدوث النجاسة بعد الصلاة، فحينئذ إن أمكنه أن يتجنب النجاسة بتبديل الثوب مثلا أو تطهيره، يكون معي قريب من يمه ويقدر يطهر الثوب بدون أن تنمحي صورة الصلاة، فيفعل ذلك ولا شيء عليه، يكمل بقية صلاته. وإن لم يتمكن من التطهير أو النزع أو التبديل، فإذا كان الوقت واسعا عليه إعادة الصلاة، وإلا إذا كان الوقت ضيق فهذا الذي أتى به يكفيه. هذا إذا علم بأن النجاسة، إذا احتمل أن النجاسة سقطت وحدثت بعد دخوله في الصلاة. وأما إن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة، حينئذ يجب عليه على الأحوط لزوما أن يستأنفها إذا كان الوقت واسعا. وأما إن كان الوقت ضيقا حتى لا يستطيع إدراك ركعة واحدة، فحينئذ إن أمكن التجنب والتبديل أو التطهير فيجب عليه ذلك ويتم صلاته، وإن لم يمكن تبديل الثوب أو تطهيره صلى وأكمل صلاته بهذه النجاسة ولا شيء عليه. مسألة 208، إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس، هذه مسألة الجاهل، وتأتي مسألة أخرى مسألة النسيان، والفرق بين الجهل والنسيان واضح. الجاهل من ليس عالما بالنجاسة، الناسي هو الذي كان عالما بالنجاسة ثم تذكر بعد ذلك. إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها، هذا هو الشق الأول، العلم بالنجاسة حدث بعد الفراغ، بعد أن قال السلام عليكم التفت إلى أن في ثوبه أو بدنه نجاسة صحت صلاته. إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، في هاتين الصورتين صلاته صحيحة ما دام قد وقع العلم بعد الفراغ. وأما الشاك غير المتفحص، شكه وصار عنده شك في النجاسة ولكنه لم يتفحص، فالأحوط لزوما فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارج الوقت، يعيد الصلاة إذا كان الوقت باقي، وإذا كان الوقت قد انقضى وقت الصلاة يجب عليه أن يقضيها على الأحوط لزوما. هذا إذا علم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة. أما إذا علم في الأثناء، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء أثناء الصلاة رأى النجاسة في ثوبه، فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة احتمال مجرد أن يحتمل ولا يقطع ولا يجزم بأن هذه كانت حادثة قبل الصلاة، بل يحتمل أنها سقطت بعد الصلاة عليه قطرة، فإن وتمكن من التجنب عنها عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة، إذا أمكنه أن يفعل ذلك بشكل بحيث لا ينافي الصلاة، يعني لا يستلزم فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة، فعل ذلك يعني يجب عليه أن يفعل، أن ينزع أو يبدل أو يطهر وأتم صلاته ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. وإن لم يتمكن من التطهير والتبديل أو النزع، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة على الأحوط لزوما، يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان الوقت واسعا، وإن كان ضيقا أتمها مع النجاسة ولا شيء عليه. هذا إذا علم أو احتمل، إذا احتمل بأن النجاسة سقطت عليه في الأثناء أثناء الصلاة. وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة جزم بأن هذه النجاسة ما معقولة سقطت عليه أثناء الصلاة، وإنما يعلم ويتيقن أنها سقطت قبل الصلاة، فالأحوط لزوما استئنافها مع سعة الوقت، يعيد الصلاة مع سعة الوقت إذا كان الوقت واسعا، وأما مع ضيقه حتى عن إدراك ركعة، حتى لركعة واحدة لا يتسع الوقت، لا لم تبق له ولا دقيقة واحدة تكفي لركعة واحدة، فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع من غير لزوم المنافي، من دون أن يلزم من هذا الفعل من التبديل أو التطهير يلزم منافي فعل كثير ماحي لصورة الصلاة مثلا، إذا لم يلزم منه ذلك فعل ذلك وأتم الصلاة، ينزع مثلا ويتم الصلاة ويكمل الصلاة، صلاته صحيحة. وإلا إذا لم يمكن ذلك، لم يمكنه التجنب بالنزع وغير ذلك، وإلا صلى معها وتصح صلاته، يصلي بالنجاسة وتصح صلاته ولا يحتاج إلى إعادة. مسألة 209، وهذه كما قلنا مسألة الناس للنجاسة، كان عالما بأن نجاسة سقطت على بدنه أو ثوبه، ثم حينما دخل في الصلاة أراد الدخول في الصلاة غفل عن ذلك ونسي أنه كان عليه نجاسة، فصلى بالنجاسة ثم تذكر فهنا شقان، تارة يكون النسيان ناشئا عن إهمال وعدم تحفظ، إن الشخص كان غير مهتم بمسألة الطهارة والنجاسة وما مهتم بأمر الصلاة بشكل جيد بحيث يلتفت إلى وقت الصلاة وأنه ملابسه بدنه نظيفا، لا وإنما مجرد صار وقت الصلاة كبر وصلى بدون التفات، فهنا النسيان هو يكون عن إهمال وعدم تحفظ، هذا له حكم. وتارة أخرى نسيانه ليس عن إهمال، لا كان هو يعني معد اللي عليه وملتفت إلى مسألة الطهارة والنجاسة، لكن صدفة في هذا اليوم نسي هذه النجاسة. فإذا كان النسيان ناشئا عن إهمال يجب عليه أن يعيد الصلاة على الأحوط لزوما، ما دام كان النسيان مهملا ناسيا بشكل بإهمال ولا مبالاة بأمر الطهارة والنجاسة، فهنا يجب عليه إعادة الصلاة سواء تذكر في أثناء الصلاة أو بعد إتمام الصلاة، سواء أيضا تذكر داخل الوقت أو في خارج الوقت، داخل الوقت يعيدها وخارج الوقت يقضيها. وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، كان رجل متحفظ وليس لا أبالي تجاه النجاسة والطهارة، ولكن صدفة في هذا اليوم حدثت حالة نسيان غير متعمدة، هنا حكمه حكم الجاهل بالموضوع. فإذا علم بالنجاسة بعد الفراغ، يعني إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة، حينئذ صلاته صحيحة. وأما إن تذكر قبل الصلاة يعني أثناء الصلاة وأمكنه أن يتجنب عنها بالنزع والتطهير، فيجب عليه ذلك، يجب عليه أن ينزع أو يطهر ويتم صلاته بطهارة. وإن لم يتمكن من النزع والتطهير فهنا شقان، تارة يكون الوقت واسعا فيجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت ضيقا يتم الصلاة مع النجاسة. هذا حكم الجاهل. حكم الناسي إذا لم يكن عن إهمال يكون حكم هذا الجاهل. نكرر حكم الجاهل، الجاهل بالموضوع، وهو الجاهل بالنجاسة، يعني الجاهل بالنجاسة. وكذلك الناسي إذا لم يكن نسيانه عن إهمال حكمه أنه إذا تذكر بعد تمام الصلاة صلاته صحيحة، وإذا كان أثناء الصلاة تذكر فهنا حالتان صورتان أثناء الصلاة، تارة يتمكن من النزع والتطهير أو التبديل، تبديل الثوب يعني، وجب ذلك. وإن لم يمكن النزع والتطهير هنا شقان أيضا، تارة يكون الوقت واسعا يستأنف الصلاة يعيدها، وإن كان الوقت ضيقا يمضي فيها ولا شيء عليه، لا يجب عليه الإعادة. نطبق هذه المسألة 209. إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت يقضيها، يعني إذا تذكر داخل الوقت يعيدها، خارج الوقت يقضيها. وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع. هنا هذا مصطلح الجاهل بالموضوع في مقابل الجاهل بالحكم، تارة الإنسان يكون جاهلا بالحكم وأخرى جاهلا بالموضوع. المقصود من الجهل بالحكم هو أن يجهل مثلا الحكم هذه المسألة، أن يجهل بأنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة، هذا يسمى جاهلا بالحكم، فهو يجهل عدم جواز الصلاة بالنجاسة، هذا جاهل بالحكم. وأخرى يكون عالما بهذا الحكم، يعلم بأنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة، ولكن جاهل بأن هذا الثوب أو هذا البدن نجس مثلا، هذا يسمى جاهلا بالموضوع. فإن موضوع هذا الحكم ومتعلقه هو النجاسة، فإذن هو جاهل بالموضوع، وهذا التفصيل يأتي في الأصول إن شاء الله. فحكمه حكم الجاهل بالموضوع. تقدم في المسألة السابقة. خلاصته أنه إذا تذكر بعد الفراغ صحت صلاته، قبل الفراغ واستطاع أن يغير يغير، لم يستطع أن يغير تارة الوقت واسع يعيد، الوقت ضيق يكملها بلا إعادة. مسألة 210، تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم. مسألة واضحة ما بها شيء، أنه من شروط الصلاة، واحدة من شروط الصلاة الطهارة، لا صلاة إلا بطهور، والطهور إما تكليف الإنسان إما الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم، والحمد لله رب العالمين.